أصعب من الانتخابات السابقة لجوانب عديدة وكثيرة، وخاصة أن هناك تحديات أحاطت بالعراق، المتغيرات الإقليمية التي حصلت، المشاكل التي حصلت في المنطقة، وكل هذه كانت مؤشرات تبين بأن لابد أن تكون هناك غلبة سياسية في هذا المضمار، والغلبة السياسية تكون نتيجة التدخلات الخارجية في الداخل العراقي، سواء كان هذه تدخلات إقليمية أو تدخلات دولية بعيدة، بدلا من أن يتحول الصراع إلى صراع مسلح كما كان في السابق. اليوم الصراع سوف يكون صراعا سياسيا، ما يعني أن هذه الانتخابات ستكون الأصعب والأقوى. والدليل أنه كل الانتخابات السابقة التي كانت هناك نوع من تراشق وضرب الكراسي، أما اليوم القضية وصلت إلى درجة الاغتيالات، كما حصل الاغتيال الشهيد صفاء المشهداني وشخصيات آخرون سواء في كركوك أو في بعض المناطق، ما يشي بأن هناك ضواغط دولية أيضا على هذه الانتخابات. ربما الشخص الذي يتم اغتياله هو لا يرتبط كثيرا بأصل الموضوع، ولكن هو يرتبط بهامش الموضوع. كل هذه مؤشرات بأن حجم المؤامرة على هذه الانتخابات كبيرة. يعني لو افترضنا أن التدخلات التي تكون هي تدخلات إقليمية، في المقابل لابد أن تكون هناك تدخلات دولية. الولايات المتحدة ترى نفسها بأنها هي من تهيمن على الخارطة العراقية. صحيح هي اليوم تهيمن على سماء العراق بشكل كامل والأرض ربما بشكل جزئي، ولكن إذا نتائج الانتخابات أو مقدمة نتائج الانتخابات بيّنت بأن المعادلة الأمريكية ستتغير، ستكون هناك تدخلات أمريكية بخلق نوع من المشاكل في الداخل العراق حتى تعود المعادلة مرة أخرى. لهذا أنا أعتقد بأنه هذه الانتخابات ربما هي الأصعب في تاريخ الانتخابات العراقية.
دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى دراسة خطة لدعم الجيش حتى يتمكن من التصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي. واعتبر الشيخ قاسم موقف الرئيس جوزيف عون لإعاز الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بالمسؤول، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل هي راعية أساسية للعدوان وتساعده على التجذر أكثر في لبنان والمنطقة. وفيما شدد الشيخ قاسم على أن دعم المقاومة واجب، أشار إلى أن أمريكا لم تعطي لبنان شيئا، مبينا أن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تزداد كلما جاء مبعوث أمريكي إلى لبنان. أفادت مصادر محلية من جنوب لبنان باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية في محافظة النبطية، كما استشهد شخص وأصيب آخر صباح اليوم في غارة للعدو على بلدة كونين في بنت جبيل. وحول هذا التصعيد أكد النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن أن الكيان الإسرائيلي لم يحترم اتفاق وقف إطلاق النار، متهما اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق بالمشاركة في العدوان على بلاده. وشدد الحاج حسن أن ما يحدث هو بتغطية أمريكية وخاصة عبر رئيس هذه اللجنة، داعيا المسؤولين اللبنانيين للدفاع عن الوطن عبر حملة دبلوماسية مكثفة. استشهد 5 فلسطينيين اليوم، منهم 2 متأثرين بإصابتهما جراء قصف صهيوني سابق في حدثين منفصلين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك أثر خرق قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. ونفذ جيش الاحتلال عمليات ضخمة لنسف مبان سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس لقصف مدفعي كثيف وإطلاق نار متواصل من طائرات مروحية منذ الليلة. بدوري أعلن مجمع الناصر الطبي عن وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من جانب الاحتلال ضمن صفقة التبادل مع حماس. نددت حماس بالممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واعتبرتها استمرارا لانتهاك سلطات الاحتلال الإرهابية لكل الأعراف والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن تهديد الأسرى يعكس الانحدار الأخلاقي والإنساني الخطير للكيان وحكومته، مشددة على أن تصريحات وزير أمن الاحتلال لن تمحو الإذلال الذي تكبده جيش الاحتلال على يد المقاومين بالميدان. وكان الإعلام العبري قد نشر مقطع مصور أظهر فيه عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وهم مكبلين، بينما وجه إيتمار بن كفير تهديدات لهم بالتعذيب والإعدام. أحرق مستوطنون اليوم 3 مركبات فلسطينية في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية المحتلة في اعتداء وهو الثاني خلال ساعات. وفي وقت سابق الجمعة هجم مستوطنون بلدتي بيتين ودير دبوان شرق رام الله وأحرقوا مركبتين واعتدوا على مسجد بتكسير نوافذه وسط استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال. وفي وقت سابق استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد في رام الله. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير من العناوين. الراقشي يعتبر قرار ترامب باستئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسؤولة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها ويقول أن دعم المقاومة واجب. 5 شهداء جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. حبيت المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم، السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة أخرى بين عالم القصص والحكايات المعبرة التي تحفل بها كتب الأدب الفارسي، حيث سنقلب في حلقتنا لهذا الأسبوع صفحات أحد الكتب المعاصرة الشهيرة كي ننقل لكم القصص والحكايات القيمة التي يحفل بها هذا الكتاب. إنه كتاب قصص الصالحين للأستاذ الشهيد مرتضى المطهري. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، يعتبر الأستاذ الشهيد المطهري من الشخصيات البارزة في إيران ومن المنظرين لجمهورية إيران الإسلامية، وقد استشهد بعد فترة قصيرة من انتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد جماعة الفرقان الإرهابية. وصلتنا من هذا المفكر والمفسر الكبير الكثير من الآثار والكتب في الفلسفة والحكمة والإلهيات والتاريخ وسير المعصومين عليهم السلام، ومن بين أهم مؤلفاته كتاب قصص الصالحين، حيث يعد من بين أهم الكتب الأخلاقية الفارسية في العصر الراهن. وقد جمع الشهيد المطهري في هذا الكتاب القصص والحكايات الدينية من الكتب والمصادر القيمة، وأعاد كتابتها ونقحها بقلمه السلس والبليغ. وسنحكي لكم أيها الأحبة حكايتين قصيرتين من هذا الكتاب.
يحكى أن المتوكل الظالم والسفاك للدماء، والذي كان يعيش في عهد الإمام الهادي عليه السلام، أحد أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام العاشر للشيعة، كان المتوكل يشعر بالذعر من حب الناس للإمام الهادي عليه السلام وتعلقهم به، وكان من الصعب عليه أن يرى الناس يتبعون من تلقاء أنفسهم الإمام الهادي عليه السلام. وبالطبع فقد كانت حاشية المتوكل تحرضه على إلحاق الأذى بالإمام، فقد كانوا يخوفونه دوما من احتمال أن يقوم الإمام الهادي بثورة عليه، فكانوا يقولون له: ليس من المستبعد أن تعثر في داره على الأسلحة أو ما يثبت في الأقل هذا الإدعاء.
وعلى هذا الأساس فقد بعث المتوكل العباسي ذات ليلة وبشكل مفاجئ، وبعد أن مضى شيء من الليل واستسلمت كل العيون للنوم، عددا من جلاوزته إلى دار الإمام الهادي عليه السلام كي يفتشوها ويقتادوا الإمام إلى قصره بالقوة. وكان المتوكل قد اتخذ هذا القرار في وقت أقام فيه حفلة وكان منهمكا بشرب الخمرة. ثم إن الجلاوزة دخلوا دار الإمام على حين فجأة واتجهوا نحوه مباشرة، فرأوه وقد اختلى بنفسه في غرفة وجمع سجاد الغرفة وجلس على التراب والحصى وانهمك في ذكر الله تعالى ومناجاته. ثم دخلوا الغرف الأخرى ولم يجدوا ما كانوا يبحثون عنه، فاضطروا للاكتفاء باقتياد الإمام إلى المتوكل.
وحينما دخل الإمام المجلس كان المتوكل جالسا في صدر مجلس خلاعته ومجونه، وكان منشغلا بشرب الخمر. وبعد أن رأى هيبة الإمام الهادي عليه السلام ووقاره أمر بأن يجلس الإمام إلى جواره، فما كان من الإمام الذي اقتادوه بالقوة إلى هذا المجلس إلا أن جلس إلى جانب المتوكل وهو غاضب. ثم إن المتوكل قدم له كأس الخمر الذي كان بيده، ولكن الإمام امتنع وقال: أقسم بالله ما خالط الشراب دمي ولحمي أبدا، فاعفني. فرضخ المتوكل لإرادة الإمام ثم قال:
فأنشدني بعض الشعر وأضف النشاط والحياة على محفلنا بإنشاد الأشعار والغزل الذي يبعث الحياء. فقال الإمام الهادي عليه السلام: لست بشاعر ولا أحفظ من أشعار السابقين إلا القليل. فقال المتوكل: لابد لك من أن تنشدني بعضا من الشعر. فبدأ الإمام عليه السلام بإنشاد بعض من الأشعار، فقال: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا.
وهكذا أنهى الإمام الهادي عليه السلام هذه الأشعار بصوته الرخيم والمؤثر وبلهجة نفذت في أعماق نفوس الحاضرين ومنهم المتوكل نفسه حتى زالت نشوة الشراب من رؤوس الحاضرين في المجلس، فألقى المتوكل كأس الخمرة على الأرض بإحكام وقد جرت دموعه من عينيه كأنها المطر.
أجل أيها الأفاضل، وبذلك انفض ذلك المجلس الذي كان يعصى فيها الله تعالى، واستطاع نور الحقيقة أن يزيل ولو لفترة قصيرة غبار الغرور والغفلة من قلب رنت عليه الغفلة والقسوة والبعد عن الله تعالى.
مستمعينا الكرام، كل الشكر لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند المزيد من الحكايات عبر برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي.
شكرا لطيب متابعتكم وحتى الملتقى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاي من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. شاي ويهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من قبل 1400 سنة الله سبحانه وتعالى علم أمتنا بقرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم، وأكد على نبي المصطفى صلى الله عليه وآله أنه شاورهم في الأمر. وأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ما قبل بالخلافة والحكم السياسي من بعد استبعاده 25 سنة إلا بتحاشد الناس على باب بيته ومطالبتهم إلى بقبول الخلافة ومبايعتهم إلى. فالمشاركة بتقرير المصير واختيار الحاكم السياسي سنة راسخة بالمجتمع الإسلامي من أول أيام تاريخ الإسلام. أما الحكم المتوارث والملكية والسلطنة والديكتاتورية، هذه أشكال حكم دخيلة بتاريخنا، وغالبا ما ثبتها بلادنا الاستعمار من بعد الحرب العالمية الأولى وطرقعة سايس بيكو. وهسه ومن بعد 2003 من باب الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه، أمريكا سقطت عميل مخابراتها بالعراق وسوت لنا ديمقراطية على علاتها ومحاصصتها وبلاويها، ثبتت أمر واقع، قلب السحر على الساحر، سقطت الدكتاتورية بالعراق. وهالسقوط سبب خسارة كبيرة للأمريكان، خسارة صرح بها حتى أبو إيفانكا. الدكتاتورية والدكتاتور من يوم اللي ثبتهم الاستعمار ببلاد المسلمين كانوا هم الأقرب والأوفى للغرب ومخابراته، وهسه بيدهم هدموها بالعراق، وصار للعراقيين أن يختارون أعضاء برلمانهم بيدهم، والحكومة ورئيس وزرائها تتشكل حسب الأصوات اللي منحها إلهم الشعب العراقي، يعني لأعضاء البرلمان، وتشكل البرلمان على أساسها. وهاي عملية أبداً ما تضمن تحقيق المصالح الأمريكية والصهيونية، وما راح تنتهي أبدا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. فهنا الأمريكي ما تبقى لشارة بالعراق غير التشويش على العملية الديمقراطية والحكم المتنوع والتعددي بالعراق. التشويش الأمريكي أول وسيلة وأهم وسيلة إليه هو الضغط على صناع القرار السياسي بالعراق، وحتى تهديدهم إن كان على مستوى الحكومة أو البرلمان. وهنا أول وسيلة يمتلكها الشعب العراقي لمواجهة هذا الضغط وعدم الرضوخ إليه هو اختيار أعضاء برلمان بيهم القوة والشجاعة لمواجهة الضغط والابتزاز الأمريكي، لأن الأمريكي وخصوصا الأمريكي الصهيوني الداعم للدلوعة اللي يسموها إسرائيل، إذا ما تمشي طلباته فما يفتهم لا ديمقراطية ولا إرادة شعب، ويعلن عن غطرسته وجنون العظمة البيه بشكل سافر وجنوني. وابو إيفانك على عادته دائما يفضح النزعات الأمريكية المكنونة.
أمريكا على حافة الانفجار، المدن تغلي، والشارع الأمريكي يتحول إلى بركان يلفظ نيرانه في كل اتجاه، من نيويورك إلى شيكاغو، من تكساس إلى كاليفورنيا.
اتفضل، هذا حال الديمقراطية اليوم بأمريكا. وأبو إيفانك بدل ما يطفي النار يطلع الشعب في فيلم ذكاء اصطناعي قاعد على عرش ملكي الطريقة الملكية البريطانية وحاط على راسه تاج، وبعدين يطلع جنابه بطائرة حربية يقصف المتظاهرين. عملية استهتار بالشعب وغطرسة وتكبر ما إلها نظير يمكن بالتاريخ كله. بس يا أخي، يعني شكوا بيها إذا الاستهتار بالسلطة وزعامة الزعيم الضرورة تنتهي إلى قوة ومنعب الدولة وقوات مسلحة تقدر تواجه أي اعتداء ومن أي قوة.
بدون شك عدد كبير من هؤلاء الشباب الذين تراهم بدون شك إذا تعرض بلدهم إلى أي عدوان سوف يتحولوا إلى مقاتلين أشداء.
أي نعم، مثل قوات البيشمركة اللي يقودها أولاد كاكا مسعود اللي كل واحد منهم يعادل جنرال بالقوات الخاصة. لا 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 لا، ليش تضحكون؟ آرين حفيد كاكا مسعود اتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساند هيلز البريطانية. نعم، هذا معناه أنه أكو قيادات عسكرية بالإقليم تقود قوات البيشمركة، هي من أقوى القيادات العسكرية بالمنطقة. والنتيجة تفضل اسمع شهادات الشخصيات العراقية ببطولاتهم.
احنا سمعنا اهل سنجار بنفسنا يقول البيشمركة انسحبوا واخذوا سلاحنا وعافونا وتركونا
لكن البيشمركة ركبوا سياراتهم وشلعوا على اقليمهم موسر. بس
في ليلة وضحاها عافوا سنجار.
هذا الكردية اللي موجودة في سنجار كلها هربت
من سنجار. تكلم عن البيشمركة شلون هربوا وركضوا وعافوا الناس.
ان قيادة البيشمركة شعرت بالذعر وأمرت مقاتليها بالانسحاب.
وهسه تركيا محتلة نص دهوك وزاخو ومطيرة من شمال العراق ما يعادل مساحة محافظة النجف. طبعا طبعا تكون هاي النتيجة لأن الشعب ما مستعد أن يكون جندي تحت أمر الطبقة حاكمة مستأثرة بالمال العام وتملك المليارات، والصحافة العربية والعالمية تشهد بمئات مليارات الدولارات اللي يتملكها كاكا مسعود وعائلته من دبي اللي يمتلكون بس بيها 300 عقار إلى أمريكا وبريطانيا وحسابات بمليارات الدولارات كلها مودعة بحسابات شخصية ببنوك عربية وأوروبية. والمواطن الكردي معروف حاله، حسرة عليه الراتب. الفساد والاستئثار بالسلطة والثروة هو النتيجة الطبيعية للديكتاتورية اللي ما يدفع شبحها عن العراق إلا الانتخابات والمشاركة القوية المليونية بيها. أن يختار الشعب أعضاء برلمان بيهم الشجاعة والأهلية لتمثيل الشعب العراقي بكل ما يعنيه من هوية وتاريخ وانتماء ديني وحضاري، حتى يتكون برلمان ينتهي إلى حكومة قوية تقدر تجابه كل التحديات الخطيرة اللي تحيط بالعراق وبالمنطقة كلها. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، من أجل الضبط الحوزوي في النجف الأشرف سعى آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف إلى بناء الأشخاص الداخلين في سلك الحوزة على روح الجد والإتقان العلمي ومراقبة التوجهات السياسية والأخلاقية للجيل الحوزوي من أجل سلامة الوسط الحوزوي من مختلف الأمراض والانحرافات الفكرية والنفسية. وقد قام السيد الشهيد بعدة أعمال وطرح عدة مشاريع في هذا المجال المبارك، وشجع الدراسة الخاضعة للإشراف المدرسي، فكانت الدورات العلمية محل رعاية الشهيد الصدر الكاملة، حتى كان تلامذته هم المدرسين والموجهين والمشرفين عليها، كما شجع عموما رقابة الوضع العلمي والأخلاقي والسياسي للطلبة، وذلك من خلال امتحانات دورية تشرف على السير الدراسي لهم وتضع لهم المنهج الصحيح وتقدم لهم التوصيات اللازمة، إضافة إلى أنها مجال تقييم الأشخاص واكتشافهم. ومن جملة ما عمله سماحة السيد محمد باقر الصدر في هذا السبيل مشروع المدارس الخاصة الذي يهدف إلى تنظيم وضع المدارس العلمية بحيث تتكفل برعاية شؤون الطلبة المعيشية والسكنية شريطة أن يخضع طالب العلم لإشرافها وتوجيهاتها. وقد جهد سماحته أيضا في تأكيد الصلة بين طلبة العلوم الدينية في الحوزة وبين المرجعية الرشيدة بوصفها الموجه الحقيقي الأول. أيها المستمعون الكرام، جاء الشهيد الصدر ليبني جيلا حوزويا مجاهدا يعرف العلم بوصفه طريقا ووسيلة، طريقا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، فكان يبث في تلامذته روح الجهاد والتضحية، وذلك من خلال القول ومن خلال العمل، حتى كانت حياته حياة جهاد مرير ومطاردة وملاحقة من قبل الظالمين، وقد قدم بشهادته منهجا لكل الأحرار. وهذا السير الجهادي رسمه هذا الشهيد السعيد والعالم الرباني للحوزات العلمية، بل لكل من يريد الوقوف بوجه الطغاة على مدى الزمن من أجل إيقاظ ضمير الأمة. قال السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه أكثر من مرة: إن الأمة تحتاج إلى دمي، الأمة لا يوقظها إلا دمي، الأمة لا تتحرك إلا إذا أعطيناها دماءنا. أيها الأخوة والأخوات، فيما يتعلق بالثورة الإسلامية في إيران، فرغ السيد الصدر من القضايا التالية معتبرا إياها حقائق أساسية بنى عليها موقفه العلمي تجاه الثورة. أولا، أصالة الثورة وإسلاميتها، وهي إسلامية في أصل حدوثها، وإسلامية في طريقة تحركها، وإسلامية في الأهداف التي تطمح لها، وفي رسالته التي أبرقها للشعب الإيراني يوم الثورة قال: في كل ملاحم الثورة نلاحظ أن الروح الدينية كانت هي المعين الذي لا ينضب للحركة، وإن الشعارات الإسلامية كانت هي الشعارات المطروحة على الساحة، وإن المرجعية الرشيدة كانت هي الزعامة التي تلتف حولها جماهير الشعب المؤمنة وتستلهمها في صمودها وجهادها. ثانيا، كان الشهيد الصدر يرى أن أي تساهل وتقاعس منبثق عن التشكيك في إسلامية هذه الثورة أو التشكيك في مستقبلها هو هروب من المسؤولية وخذلان الحق الذي يجب أن ينتصر له. ثالثا، لأن استطاعت ثورة الشعب المضفرة في إيران أن تنتصر وتبرهن لكل العالم عن شموخها وشموخ إسلامها وعظمة قيادتها، فإن على أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان أن يجهدوا لتكرار هذه التجربة في أوطانهم والسعي لطرد المستعمر الكافر وتطبيق حكم الإسلام. إن الثورة الإسلامية يجب ألا تبقى بتراء ولا معزولة ولا إقليمية، وإنها في إيران إنما تعبر عن نموذج رائع يزيد من طموح المسلمين في أوطانهم وفي العالم كله. أما بالنسبة للتصدي الفلسفي والفكري للاستعمار الكافر الممثل بمذاهبه المختلفة، فقد عانت الساحة العراقية في الخمسينات من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب الأمة، وجاء الشهيد الصدر قدس سره الشريف فعارض الدليل بالدليل والحجة بالحجة فسطع نور الحق. ومن النتاجات العلمية المهمة آنذاك لسماحة الشهيد الصدر أولا كتاب فلسفتنا، ألف هذا الكتاب في سنة 1959، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية الديالكتيكية ودحضها علميا وبشكل رصين. يقول السيد الشهيد: فلسفتنا هو مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، وبهذا كان الكتاب. ثانيا، اقتصادنا، لقد عالج السيد الشهيد المشاكل الفلسفية الداخلية بكتابه فلسفتنا، ولكن الصراع الذي كان يتناول في جملة ما يتناول النظريات الاقتصادية إضافة للإشكالات الفلسفية، وتطرح الشيوعية نظرياتها، وكذلك تفعل الرأسمالية، ويبقى الإسلام مغبونا بين هذه الاتجاهات ليدخل عنصرا فاعلا في ساحة الصراع وسلاحا بيد الإسلاميين في معركتهم مع الكفر والانحراف. وبعد 3 سنوات من تأليف كتاب فلسفتنا طرح الشهيد كتاب المدرسة الإسلامية لعموم أبناء الشعب، وقد ركز كتاب المدرسة الإسلامية على مبحثين مهمين هما: أولا الإسلام المعاصر والمشكلة الاجتماعية، ثانيا ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي. وللشهيد الكريم آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر مؤلفات كثيرة تتجاوز 30 مؤلفا، وكلها تعد من المؤلفات القيمة التي أضفت على المكتبة الإسلامية صبغة طيبة في الطرح الإسلامي. ومن هذه الكتب: البنك اللاربوي في الإسلام، الأسس المنطقية للاستقراء، المرسل، الرسول، الرسالة، بحث حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بحث حول الولاية، دروس في علم الأصول، لمحة فقهية عن دستور الجمهورية الإسلامية. نصل وإياكم أحبة الإيمان إلى مرفأ الختام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Yeah. الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: عراقشي يعتبر قرار ترامب استئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسبوغة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها ويقول إن دعم المقاومة واجب. 5 شهداء جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة بأنها العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم، وذلك ردا على الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية. وأشار عراقشي بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية لوزارة الحرب، وقال أن واشنطن المجهزة بالأسلحة النووية تستأنف تجاربها على هذه الأسلحة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا العمل رجعي وغير مسؤول، وعلى العالم أن يحمل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الفتاكة. وتابع عراقشي أن الغريب هو أن تصور أمريكا البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنه خطير، وتهدد بشن المزيد من الهجمات على منشئاتها النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية. وحول قرار الإدارة الأمريكية باستئناف تجارب الأسلحة النووية، نستمع إلى رؤية الخبير في العلاقات الدولية الدكتور نبيل سرور.
واشنطن من خلال العودة إلى هذه التجارب النووية تفرض أمرا واقعا يؤكد نزعتها العدوانية التي تنتهك الكثير من المعاهدات والمواثيق الدولية. واشنطن من خلال هذا الأمر تريد إجراء المزيد من التجارب النووية على أسلحة فتاكة، على أسلحة خطيرة استراتيجية، وهذا ما يشكل انتهاكا صارخا لمعاهدات وقف التجارب النووية، ويشكل أيضا اعتداء على كل المواثيق التي تزعم بأنها ترعاها. هي تنتقد إيران بأنها تسعى لتطوير سلاح نووي، وإيران معروف